تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات. وبعد، فالسؤال الذي يطرح نفسه دائما في هذه الآونة وفي هذا الأسبوع بالذات، لماذا فعل اليهود ما فعلوه بإخواننا وأهلنا في غزة؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ أظن أن هذا التوقيت وراءه إشكاليات كثيرة. هذه الإشكاليات تنبئ عن عداوات خلفية للمشروع الإسلامي. أول إشكالية هي تقدم المجاهدين في سوريا في أرض الشام، وتحقيقهم لانتصارات عظيمة جدا على المشروع الشيعي الرافضي الخبيث في أرض الشام، ولا سيما على الساحل الشامي. والإشكالية الثانية هي انشغال المسؤولين في مصر بالشأن الداخلي، ولا سيما وضع الدستور الإسلامي. وأظن أنه لا يمكن أبدا لليهود أن يفعلوا هذا أو ذاك إلا بمعاونة واشتراك أياد عابثة خبيثة خفية أو تظن أنها خفية في بلاد الإسلام، ولا سيما في مصر. فأظن أن الذي يحدث على أرض فلسطين إنما هو بتكتيك يهودي شيعي مصري، ولا سيما أن الأقزام في مصر كثر، وأن المجرمين في مصر بلا عدد، وأن الذين يعادون المشروع الإسلامي بل يعادون الإسلام ذاته أصبحوا بالآلاف المؤلفة الآن، إن لم يكن بالملايين. فالقضية كلها تخفيف الضغط عن سوريا بعد أن بلغت مبلغا لا تحسد عليه، فتخفيف ضغط المجاهدين وتشتيت المجاهدين الموحدين بين عدة جبهات، بدل أن تصب الجهود كلها في جبهة واحدة وهي أرض الشام سوريا، البلد الحبيب، أسأل الله تعالى أن ينجي أهله من الطغيان والطغاة، من الردة والمرتدين، من هؤلاء الكفرة الملحدين أمثال بشار الأسد وأعوانه، أعوانه من إيران وأعوانه من العراق وأعوانه من بيروت، فضلا عن أسياده الكبار في روسيا وفي الصين الشيوعية. نعم، وصل سوريا إلى حد لا يمكن مواجهته، سيل جرار، مئات الآلاف من المجاهدين تدخل إلى هذه البقاع الشامية المباركة بالليل والنهار حبا في الإسلام وحبا في المسلمين وبغضا للشيعة الرافضة الخبثاء، فضلا عن بغضهم للغرب والشرق. نعم، هذه الأمة غنية، غنية بشيوخها وعلمائها العقلاء، كما أنها غنية كذلك بشبابها وثواعدها القوية التي يمكن أن تقف في وجه أي طغيان وأي طاغية، تبطش به وتفتك به وتعريه أمام العالم كله، ليعلم الغرب والشرق أن أذنابهم وأبناءهم الكفر الملاحدة الذين تربوا في بلادهم وجيء بهم خصيصا وجلسوا على صدور هذه الأمة، ليعلم الغرب والشرق أن هؤلاء لا يمكن يخدموا مشروعهم أبدا في بلاد الإسلام. هؤلاء عجزة، هؤلاء لا حيلة لهم، هؤلاء أقزام، أقزام لا يمكن يخدموا المشروع الصهيوني ولا المشروع الصليبي ولا المشروع الشيوعي، لأن بلاد الإسلام فيها رجال والحارس لها هو الله عز وجل، هو الله الحارس لها ولشباب الإسلام وفتيات الإسلام في بلاد الإسلام. فهذا هو البند الأول الذي يمكن أن نطرحه. فلما كان الضغط بهذا الحجم على المشروع الشيعي الرافضي الخبيث في بلاد الشام، كان لزاما أن يكون هناك تفكير وتخطيط خبيث لصرف المجاهدين إلى بقعة أخرى والانتقال بالجهاد إلى مكان آخر ليضعف هنا ويضعف هناك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الوقت الذي انشغل فيه الشأن الداخلي المصري بوضع الدستور، وأنا أقول وضع الدستور الإسلامي، وهل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع أم أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ حتى العلمانيين، حتى العلمانيون لا يرضون بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع حتى دي، ونحن لا نوافق عليها أيضا، ومع هذا فهي لا تعجبهم. لماذا؟ لأنهم يريدون دستورا خاليا من كلمة الإسلام، من كلمة الشريعة، يريدون دستورا لا يصلح إلا في أوروبا الصليبية وأمريكا الصهيونية وروسيا الشيوعية، هم لا يريدون إلا دستورا لا يصلح أبدا مع مصر بحجم مصر، دولة العلم والإيمان، دولة الأزهر، دولة العلماء والمشايخ والدعاة، دولة 100 مليون رجل وامرأة. نعم، لأن مصر قاطرة الأمة، مصر قاطرة الأمة، كل الأمة، فإذا نجت مصر نجت الأمة، وإذا هلكت عياذا بالله هلكت الأمة. نعم، مصر هي القاطرة، هي العربة الأولى التي تجر الأمة وراءها، فإن كانت في صحة وعافية كانت الأمة كذلك في صحة وعافية، وإن كانت الأخرى كانت الأخرى. ولا أدل على ذلك من أحداث التاريخ، وقلت مرارا من قبل أن جمال عبد الناصر باعتباره أول رئيس مشؤوم مصري لمصر، لما آمن بالشيوعية آمن العرب جميعا بالشيوعية، آمن العرب جميعا للدلالة على أن مصر رائدة وقائدة. فلما مات وغار في داهية جالنا أنور السادات كفر بالشيوعية وآمن بالرأسمالية، فكفر العرب جميعا بالشيوعية وآمنوا بالرأسمالية إلا لماما كحافظ الأسد وولده وادي البقعة من الأرض، فلا زال لا يزال ولاؤهم للشيوعيين في روسيا وفي الصين وغيرها من البلدان. فلما جاءنا من لا يعرف شيئا عن الديمقراطية ولا عن الشيوعية ولا عن الرأسمالية، مجرد إنسان حرامي ونصاب ولص ومعادي للإسلام والمسلمين، رأينا أن الأمة كلها الآن يتمثل فيها هذا الخلق واضحا جليا، أمة حرامية، لصوص، نصابين، شعوب كلها تخلقت بأخلاق قادتها وأمرائها وسلاطينها. نعم نعم، فكان لزاما بعد ثورة مصر المباركة السلمية المباركة، كان لزاما أن يلعب اللاعبون وأن يلهس اللاهسون وأن يعبث الخبثاء المرتدون في مستقبل هذا البلد، في مستقبل هذا البلد، والتأييد العالمي لهم على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. أنا لا أريد أن آتي بواحد من هؤلاء الكلاب الأقزام وأقول ماذا قال، وهل هذا يرضي الله، هل هذا يرضي الرسول؟ لماذا؟ لأننا أحتاج إلى سنوات، وكل يوم كل يوم آتيكم في هذا المكان وأخذ سجل واحد من هؤلاء المجرمين الخبثاء المرتدين عن دين الإسلام، وهو يطعن في الإسلام ويطعن في المسلمين بالليل والنهار. هذه القنوات، وأنا لا أدري وزير الإعلام، وزير الإعلام ساكت ليه؟ المهندس صلاح ولا الدكتور صلاح عبد المنعم عبد المقصود ساكت ليه؟ وساكت ليه؟ على ايه؟ خايف من مين؟ ولا انت راضي بالكلام ده؟ لا احنا اسفين، اما ان تضبط المسائل، واما انك الذي تجر البلد الى امر لا يحمد عقباه. احنا كنا بندخل السجون والمعتقلات لو قلنا كلمة التوحيد، لو قلنا للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، كنا بندخل السجون والمعتقلات بالسنوات ذوات العدد. هؤلاء أولى بأن يفرموا فرم، مش يدخلوا السجون بس، هؤلاء مرتدون، هاتوا الناس دي وحكموهم على هذه الكلمات التي يطعنوا في ثوابت الإسلام وفي آيات القرآن وأحاديث الرسول الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين. انتوا عايزين الشباب يبقى ايه يعني؟ عايزين الشباب يبقى عنده صبر ايوب؟ عايزين الشباب يسمع الطعن في الدين والطعن في الاسلام وفي علمائه الميتين منهم والاحياء، ويبقوا يعني ايه؟ يبقوا يضحكوا لكم يعني؟ يبتسموا لكم؟ وضع طبيعي جدا اذا لم يقص هؤلاء وتقطع السنتهم وايديهم، لابد ان هيبقى فيه صدام. فلا تلوموا الشباب المسلم بعد ذلك، من الان انتوا عارفين كويس قوي البلد مليانه فساد، والثوره ما قامت الا لتصحيح المسيره وازاله الفساد، وانا ارى كما يرى غيري ويرى الناس كلهم ان الفساد يزداد كل يوم اكثر من الامس. نعم، ان اليهود ما فعلوه إلا بأيد مصرية عابسة خبيثة تريد أن تشتت المشروع الإسلامي، والجهود الحكومية والرئاسية وغيرها يريدون إفشال المشروع الإسلامي بأي شكل من الأشكال، لا هم لهم إلا هذا. لما لا يجمع الدكتور محمد مرسي هؤلاء جميعا ويضعهم في السجون ويحول بينهم؟ احنا كنا بنقعد سنين لا نسمع اصواتا خارج الاسوار. انقطعت جميع سبل الاتصالات والمواصلات بيننا وبين اهالينا وبين الامة وبين الشباب، ونحن دعاة اشراف احرار، فلما لا يجمع هؤلاء جميعا ويوضعوا خلف الأسوار ويحال بينهم وبين ما يشتهون عشان البلد تنضف، لأن دول أوساخ ودول الموسخين البلد ووسخوا سمعة الأمة في الأرض كلها. نعم، وهؤلاء هم الأيادي الخفية وراء ما يحدث الآن في غزة، وراء ما يحدث الآن في غزة، ويريدون توريط الحكومة المصرية في حرب مع اليهود. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله، ليثبت أمام العالم كله أن مصر دخلت في حرب مع اليهود. ما صدقوا، ياخدوا الحكم ودخلوا في حرب مع اليهود، خسروها كسبوها. فاللعب بالليل والنهار، المراد منه والمقصود منه في نهاية الأمر إفشال المشروع الإسلامي والعودة إلى العلمانية مرة أخرى. فلا وألف لا ورب الكعبة. إذا قبلت الحكومة ذلك والرئاسة ذلك، فالشارع المصري المسلم لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. مصر اليوم تختلف عن الأمس، مصر بعد الثورة تختلف عن مصر قبل الثورة. الآن يستطيع كل إنسان مهما كان حجمه صغيرا ومتدنيا أن يعرب عن رأيه وأن يقول للباطل يا باطل وأن يقول للحق أنت حق. انتهى العهد، انتهى بكل المقاييس، بكل المقاييس. ونحن مستعدون للدفاع عن ديننا بأرواحنا. الدكتور مرسي ليس عليه الآن إلا أمور. الأمر الأول الإعلان الفوري لتطبيق الشريعة الإسلامية، ونحن ما أعطيناك أصواتنا ولا دعونا لك على المنابر في الشوارع والطرقات وعلى قوارع الطرق إلا لأنك وعدت بتطبيق الشريعة، فليس لك من ذلك مهرب. فنرجو اليوم قبل الغد إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية. وشوف يا دكتور مرسي مين اللي هيحميك ومين اللي هيقف جنبك. والله لا يقفن جنبك عشرات الملايين، ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، بل في العالم كله، الدنيا كلها تنتظر هذا الإعلان منك. أعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وأنها مادة فوق دستورية. أنا لا يمكن أضع في الدستور حتى هذه المادة، حتى لو أن النصارى والعلمانيين والمجرمين وافقوا على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، أنا أجد في نفسي ألف حرج أن أقدم هذا الدستور للشعب المصري وأقول له يا شعب يا مصري، هل توافق على أن الشريعة المصدر الوحيد للتشريع أم لا؟ الاستفتاء على هذا الكلام نوع من الردة ونوع من الكفر. ليس مسلم مخير، ليس مسلم مخيرا بين أن يختار الشريعة أو يردها. أبدا أبدا يا أخواني، هذا إجرام في حق الدين وفي حق الشريعة. نعم، الأمر الأول للدكتور مرسي أن يعلن تطبيق الشريعة غدا، وأن يضع لجنة موحدة ويستبعد هؤلاء العلمانيين المجرمين والفنانين وسائر الملل الباطلة، وهؤلاء كلهم أقدام لا قيمة لهم في البلاد، كفاية الدولة كانت معهم بقالها 200 سنة. ماذا فعلوا؟ يعطوا الفرصة للآخرين، يعطوا فرصة لأهل الإيمان وأهل الإسلام العالمين بربهم والمحبين لأوطانهم على الحقيقة. هؤلاء ليسوا حتى وطنيون وليسوا قوميون أبدا، هم أبعد الناس، هم يتشدقون بهذا، هم يتشدقون بالإسلام وبيقولوا إن إحنا مسلمين أحسن منكم وقلوبنا عمرانة بالإيمان وهم أكفر خلق الله. أنا أقولها صراحة وأفضل طول عمري أقولها، مش النهاردة بس ولا بالأمس، أنا كنت أقول هذا الكلام في زمان حسني مبارك، في زمان حسني مبارك، وبسبب هذا الكلام دخلنا المعتقلات سنوات طويلة ولا نكف عن هذا الكلام أبدا، وننصح الدكتور مرسي بل الأمة تأمره أن يعلن تطبيق الشريعة في الغد. الأمر الثاني أن يعلن رفع راية الجهاد، بدء الجهاد في سبيل الله. الجهاد يا دكتور مرسي كما تعلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. الجهاد عز الأمة وشرفها وكرامتها وصيانتها لدينها وأرضها وعرضها وشرفها، وأنت تعلم ذلك وتعلم ما للمجاهد عند الله وما للشهيد عند الله. ليس لأحد عند الله ما ليس للشهيد، ما للشهيد. نعم، وأعلنها كلمة كلمة، والله لنأتينك بمجاهدين كفاءات نوعية على أعلى مستوى، كل واحد منهم يقابل واحدا فقط من اليهود، من اليهود كشعب لا كجيش. أنا أعلم أن اليهود في تل أبيب كلهم محاربون، نساء وأطفال ورجال وشيوخ وأحبار كلهم مقاتلون محاربون، ليس في تل أبيب وليس في فلسطين يهودي مسالم، كلهم محاربون للإسلام وأهله. نعم، إذا كانوا 3 مليون هنجيب لك 6 مليون مجاهد، إذا كانوا 5 مليون هنجيب لك 10 مليون مجاهد، 10 مليون والله لندخلن تل أبيب دون طلقة رصاص واحدة، مشن على الأقدام، مشن على الأقدام. هم الآن بأقل مجهود وأقل خسائر يفرغون بلادا وقرى ومدن خوفا من الصواريخ، صواريخ المكساحة، وعندهم ترسانات أسلحة أمريكية وغير أمريكية، بلادهم مدججة بالسلاح ومخازن السلاح والذخيرة، ومع هذا يرعبون ويخافون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، نعم، ليسوا على قلب رجل واحد، هم مشتتون مفرقون ممزعون مقطعون الأوصال، ولكنهم يتظاهرون فقط بالوصال، يتظاهرون فقط بالألفة والود والمحبة، وليسوا كذلك. نحن هذه بضاعتنا، نحن يا أخواني هذه بضاعتنا نحن. الأمر الأول إعلان الشريعة، الثاني إعلان راية الجهاد. وانظر يا دكتور مرسي في هذا الإعلان بالذات، انظر ماذا يأتيك. ربما يأتيك مجاهدون لا تجد لهم طعاما تطعمهم ولا شرابا تسقيهم، وأنا أقسم بالله العظيم ضامن لذلك بعد الله عز وجل، أنا ضامن أن يأتيك المجاهدون المدربون على أعلى مستوى من كل مكان، بل سوريا خير شاهد على ذلك. من الذي يقاتل في سوريا الآن؟ المجاهدون من كل مكان في العالم، وليس أهل سوريا فحسب، بل ليس من أهل سوريا إلا 1% يجاهد في وجه هذا الطغيان، وما دون ذلك كلهم أتوا من هنا وهناك يريدون نصر الدين ورفع راية الشريعة والشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله. نعم، ستجد، وأنت أولى أن تجد هذه الجهود الجبارة، وهؤلاء أبناؤك المجاهدون سيأتونك من كل مكان. خايف من مين؟ خايف من مين؟ هم كانوا خايفين منك، خايف من مين؟ إهانات بالليل والنهار، بالليل والنهار، لله، سب الله عز وجل وسب الرسول، سب الشريعة، سب ثوابت الإسلام، سب مرسي نفسه بيسبوه. يعني تدخل على المواقع العالمية تجد شباب بإسفاف، يعني حتى الذي يسب لا يبدي أي عذر ولا أي وجهة لسبه، قلة أدب وسفالة ووقاحة. أيوة، يتسلى بعرضك. لماذا؟ لأنك أخذت منهج الترضية ومنهج الطبطبة. لمين ده؟ لما كنتش تقصف رقبتهم هيهلهلوك ويهلهلوا البلد والأمة كلها. لا، احنا أسفين جدا، لابد من اتخاذ أسلوب صارم
وضرب هؤلاء في مقتل. وانا عايز اقولك لو ضرب واحد بس، ده كلهم شوية كلاب، لو ضرب واحد بس كله هيدخل الجحور، كله هيدخل الجحور. نعم. يعبثون بالأمة وبالبلد من الداخل والخارج، وانت عارف علاقتهم كويس قوي قوي، انت عارف الجيش المصري لحد النهاردة في قيادات بلا عدد بلا عدد، الخيانات والاختلاسات والتعامل مع الغرب والتعامل مع اليهود، يعني انت هتلاقيه منين ولا منين، الله يكون في عونك. لكن اليد الحاسمة، اليد الحاسمة تمنع شرورا كثيرة، تمنع شرورا كثيرة. وجرب يا دكتور مرسي، جرب، ده الدنيا كلها احداث، وهذا سيكون حدثا من بين الاحداث، اليوم يذكر وغدا ينسى. يا ما احدث في تاريخ الامة لا يمكن ابدا يعني تقوى عليها الاذان ولا تقوى على رؤيتها الابصار. نعم. ومع هذا فاتت، انت نفسك مش فاكرها، فاتت. فاتق الله عز وجل في هذه الامة، الامة تريد ان تقف وراءك، لكن كل يوم بنلاقي تراجع، كل يوم بنلاقي احداث مؤسفة. ليه انت كرجل من الاخوان المسلمين حزب الاغلبية من حقك تعين نواب ومستشارين ووزراء وحكومات كلها عن ذكرة ابيها من الاخوان المسلمين، من حقك. ما كان حسن مبارك معين كل البرتيتة بتاعته علمانيين، علمانيين كان معينهم وكان خانق بهم الامة كلها، واكتر من كده كمان، ده كان له تصرف في بلاد الغرب وبلاد الشرق وافريقيا واسيا اوروبا. امال ايه؟ لما كان بيحصل اي حدث متعلق بالاسلام تنبت للاسلام نبيتة، دي حتة زرعة صغننة كده اسمها اسلام، كان الغرب والشرق تعالى مبارك، روح شوف اللي في اديس ابابا، روح شوف اللي في سنغافورة، روح شوف اللي في اوروبا، روح شوف وهكذا. مش معنى ده بالذات، لانه ده راعي، ده اكبر راعي لمصالح الغرب في البلد في الامة كلها. فكان ينتدب لوأد اي نابتة تنبت للاسلام في اي بقعة من بقاع الارض. فالمشروع العلماني كان على اشده، وانت مستحي من ايه؟ انت خايف يعني لا يقولوا الاخوان المسلمين؟ طب وماك؟ طب ما يقولوا، طب ما هم بيقولوا هم من غير ما تعمل حاجة، حطت لي 3/4 الحكومة ولا احنا عارفين دول ناس راح فين ولا جاي منين، وتاريخ اسود، حاططهم ليه؟ ليه؟ ليه ما تحطش كل حكومتك من الاخوان المسلمين؟ عشان تقدر تحاسبهم، والامة تقدر تحاسبكم، والشعب يقدر يقول لكم تعالوا انتوا رايحين فين وجايين منين؟ بقالكم 4 سنين ايه اللي عملتوه؟ وهكذا. وهكذا. لكن دلوقتي انت مش هتعرف تحاسب حد. ما دام ده مش منك ولا ينتمي لك ولا يدين بالولاء لله ورسوله ولا يمكن هتعرف تحاسبه، تحاسبه؟ ده بلطجي اصلا. ده بلطجي واخد طول عمره على البلطجة. تحاسبه ازاي؟ تحاسبه ازاي؟ وفي النهاية انت اللي تدفع الثمن. انت اللي تدفع الثمن. خايف من ايه؟ توكل على الله. توكل على الله. نعم. ففي وسط هذه الاحداث كلها الله عز وجل يمن علينا بعام هجري جديد. والناس كلهم يحتفلون بهجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الناس بيحتفلوا بالهجرة كأنها عيد، حدث من الأحداث، يوم جميل هناخد فيه أجازة، وكل واحد ياخد زوجته وولاده ويروح يتفسح ويقعد في جنينة ويأكل ويشرب ويروح آخر النهار لما الدنيا تظلم. والهجرة في حقيقتها ليست كذلك. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأحداث الأمة اليوم التي تمر بها مصر اليوم والأمة كلها اليوم حلها في كتاب الله وفي سنة الرسول القولية والعملية وفي سيرته الذاتية صلوات ربي وسلامه عليه. من بين هذه الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة. الهجرة يا إخواني ليست حدثا وليست انتقالا من بلد إلى بلد، لا، الهجرة انتقال بالعقيدة، بالعقيدة، من بلد لا يمكن ظهور العقيدة فيه إلى بلد يمكن ظهور العقيدة فيه. نعم، الهجرة هي انتقال من بلد لا يمكن قيام دولة ولا تأسيس دولة الإسلام فيها إلى بلد يمكن تأسيس الإسلام فيها وبناء الدولة الجديدة فيها. نعم، كانت الهجرة لهذا. الهجرة أصلها العقيدة فوق الوطن، العقيدة فوق الوطن، وليس الوطن فوق العقيدة. نحن لسنا أمة العروبة، لا، أمة العقيدة، أمة العقيدة أولا، أولا أمة العقيدة، لأن العروبة طغت على العقيدة، والعروبة طغت على الإسلام، والوطنية طغت على الإسلام. أبدا أبدا، ده هذه الأمة يراد بها شر، يراد لها أن تنصرف وتنسلخ عن دينها تماما. ولكن بفضل الله عز وجل لا زال في الأمة بقية، وبقية عظيمة، وبقية عظيمة، محبة لله ورسوله وللدين وللشريعة. ولذلك أول ما نودي للإسلام كل الناس نزلوا في الميادين والشوارع والطرقات ينادون بالإسلام، ويأبون أن يحكمهم إلا الإسلام، إلا الإسلام، وإلا الشريعة، وإلا الشريعة. نعم، الهجرة يا إخواني هي بناء دولة جديدة، بناء دولة قوية بعد مرحلة استضعاف مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما، يدعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى تحسين عقيدة المسلمين ونبذ الشرك والمشركين وتسفيه أحلام المشركين عبدة الأصنام والأوثان. فلما قوي الإيمان في قلوب أصحابه، وكانوا قلة، وتعرضوا للتعذيب الشديد الذي لا يمكن أن يطاق، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يمر على آل ياسر، على آل ياسر وهم يعذبون ويسحلون، فلا يملك لهم شيئا، لا يملك لهم، لأنه ضعيف. فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال بن رباح الذي كان يسحب على بطنه تارة وعلى ظهره تارة في رمضاء مكة في الحجارة المحمية والرمل الساخن الملتهب، حتى تسلخ بدنه كله من الأمام ومن الخلف على يد سيده المجرم الطاغية، وبلال صابر يقول: أحد أحد. لم يؤذن لرسول الله في الجهاد، لم يؤذن لرسول الله في مرحلة الضعف برفع السيف ولا بحمل السلاح، فكان الواجب الصبر والدعوة إلى الله، الصبر والدعوة إلى الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، بهذا الدين، بالدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر على ما ينالهم من أذى بسبب دعوتهم إلى الله عز وجل. وهذه سنة الله تعالى في الأنبياء والمرسلين، وسنته في عباد الصالحين، هذه سنة لا يمكن لأحد أن ينفك عنها. الداعية لابد أن يدفع ثمن دعوته. نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأقرب فالأقرب، الأتقى فالأتقى، المؤمن فالمؤمن، وهكذا. لابد أن يبتلى المرء المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم، طريق الدعوة طريق مليء بالأشواك، مليء بالأشواك لا ورود فيه، إنما وروده تراها يوم القيامة، تراها يوم القيامة. ولو أنعم الله عليك لرأيت ثمرة دعوتك في الدنيا، ولكن ليس بلازم، ليس بلازم، إنما ثمرة الدعوة إلى الله أن يراها الداعية نورا يهتدي به في ظلمات يوم القيامة، ويعبر الصراط على نور، ويدخل الجنة فينعم بما فيها من نعيم وملذات، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله الكريم، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة. نعم، الدعاة لابد أن يعدوا للبلاء صبرا، أن يعده البلاء صبرا. هذا خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أصابه وأصاب أصحابه من المشركين ما أصابهم من الأذى، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا. انظر إلى المطلب، ما بيقولوش عايزين نقطع الناس دي، لأنه في مرحلة ضعف، ممنوع ممنوع يمسك سلاح. ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، بس قول يا رب انصرنا وخلاص. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن كان مسندا ظهره هكذا إلى الكعبة اعتدل وقال إن الرجل في من كان قبلكم كانت تخد له الأخاديد وتحفر له الحفر فيوضع فيها وينشر بالمنشار من فوق رأسه حتى أخمص قدميه فيلقى على الأرض فلقتين لا يرده ذلك عن دينه شيئا. هذه السنة، السنة البشارة. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، ليتمن الله، لينشرن الله دينه ويظهره على الأديان كلها، يظهره على اليهودية والنصرانية والشيوعية والصهيونية العالمية والشيعية الرافضية الخبيثة، والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نعم، لابد أن نصبر، فالصبر واليقين هما طريق النصر والتمكين. الصبر واليقين في الله عز وجل هما طريق النصر والتمكين. فمن صبر ظفر، فمن صبر ظفر، ومن ثبت انتصر. نعم، سنن إلهية لابد للعالم كله أن يتعرف عليها وأن يحسن الظن بها بربه، وأن يحسن الظن بربه. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنني أدعو جميع الموحدين، جميع المسلمين حكاما ومحكومين أن يتوكلوا على الله، أن يتوكلوا على الله ويطبقوا شريعته ويرفعوا راية الجهاد، ويأذنوا لهذا الشباب الذي يتوقد حماسا ويتوقد شوقا بلقاء ربه أن يأذنوا لهم بالجهاد في سبيل الله. انظروا انظروا، والله لو أذنت الحكومة اليوم للمجاهدين لم تلأت سيناء عن بكرة أبيها بالمجاهدين الأبطال الشجعان. ده احنا ناكل اليهود أكل، يهود ايه وبتاع ايه، يهود اديني معركة لليهود انتصروا فيها على مدار التاريخ، اديني معركة لليهود استطاعوا فيها ان يقابلوا المسلمين وجها لوجه هكذا. فين فين التاريخ؟ موجود اهو، التاريخ موجود. ابدا والله العظيم، رغم ان اليهود عندهم من السلاح ما ليس عند أمة الإسلام كلها عن بكرة أبيها، إلا أنهم يرعبون ويفرقون ويخافون من مثل هذا المنظر، من مثل هذا المنظر. نعم، ولكن ائذنوا ائذنوا، الناس هتنفجر، الناس تعبت. يا دكتور مرسي أرجوك أرجوك ما تطبطبش على دول وتخسر أمتك كلها وتخسر أولادك، ولادك بعشرات الملايين واقفين بيترقبوا المساكين، بيترقبوا شاشات التلفاز والصحافة القومية وغير القومية، بيتنشأوا بينتظروا كلمة منك. أرجوك لا تحرمهم منها، لا تحرمهم منها، وتحسم القضية وتدخل مع هؤلاء المعاندين الكفار المرتدين في الداخل والخارج في معركة، ووالله لا ينصرنك الله، والله لا ينصرنك الله. احسن الظن بربك، احسن الظن بربك وتوكل على الله فهو حسبك. لو انك توكلت على الله كما تتوكل الطير في الهواء والسماء لرزقك الله كما يرزقها، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم،
والله لن ترجع إلا سالما غانما آمنا معافا في دينك ودنياك وبدنك وأمتك وأهلك ومالك. احنا نقعد لحد امتى؟ اليهود مهددنا. نقعد لحد امتى خايفين من اليهود؟ الشباب يريد ان يرى فرقا جوهريا في التعامل مع اليهود بين عهد مبارك وعهد مرسي. يريد ان يرى، ومن حقه، من حقه ان يطالب ان يرى. فارجو ان لا يتاخر الامر حتى يفوت الموعد ويفوت الاوان. نحن في لحظة فارقة وحاسمة، لابد من القفز عليها، وأن نصلي غدا في بيت الله في المسجد الأقصى. نصلي في المسجد الأقصى غدا. ما الذي يمنعنا من ذلك؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ نحن لسنا قلة من جهة العدد، لسنا قلة من جهة العدة، لسنا عرايا، كما أن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، على قد حالكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدواكم. نعم، الله تعالى لم يكلفنا، لم يكلفنا ان احنا نعد عدة تكافئ عدة اليهود او تزيد. ابدا ابدا، على قد ما تقدر، ما استطعتم. وأعدوا لهم ما استطعتم، لم يكلفنا بالتساوي ولا بالزيادة، لا. وبعدين، وبعدين متى دخل المسلمون مع غيرهم وكانوا أكثر منهم عددا وأقوى منهم عدة؟ متى؟ حد كده يفكرني؟ ولا غزوة، ولا غزوة. الغزوة الوحيدة، الوحيدة اللي كان المسلمين فيها يعني حاجة ما شاء الله، ما شاء الله، بسبب آفة، آفة خدوا على دماغه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. شوف، دخلوا من الاغترار. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ده الكلام ده إمتى؟ يوم ما كان العدد زيادة قوي قوي قوي، كانوا مبسوطين يعني. إنما انظر إلى غزوة بدر، غزوة بدر ثلث، عفوا، ده عشر عدد العدو، عشر عدد 314 ولا 340 في مقابل 3000 واحد وزيادة، خدت بالك؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويوم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة ممكن يبقى معناها وأنتم قلة، أذلة وأنتم متواضعين مخبتين منيبين إلى ربكم، تظهرون الإخبات والضراعة إلى الله عز وجل. إذن القوة ليست متكافئة. وحضراتكم تعلمون جيدا أن غزوة بدر كانت الغزوة الأولى في الإسلام والحاسمة والقاضية على الشرك في جزيرة العرب. نعم، سمع القاصي والداني الفرس والروم بعد غزوة بدر بمحمد وجيشه، بمحمد وأمته. نعم نعم، هذا هو ديننا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغلب 12,000 من قلة. جيش فيه 12,000 موحد أبطال شجعان، يبقى قابلني لما حد يغلبه من جهة العدد ومن جهة القوة. ممكن يغلبه من جهة الرياء من أي جهة أخرى، لكن من هذه الجهة، جهة العدد والقوة، أبدا. لا يغلب 12,000 ألفا من قلة. نعم، قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا كنت متصور أن قيام الدين وثبات الشريعة في الأرض بلا ثمن، بلا ثمن، يبقى أنت لا تدري عن سنن الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر شيئا. أنت لا تدري عنه شيئا، لابد من تقديم الثمن. الدين لم ينقل إلينا إلا بدماء الصحابة، الدين لم ينقل إلى التابعين إلا بدماء الصحابة. وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام كان العشر سنين اللي قضاهم في المدينة كان بيرجع من غزوة يروح غزوة، بيرجع من غزوة يروح غزوة، قبل أن يضع لأمة الحرب ينزل عليه جبريل: أنت بتعمل إيه؟ أنت بتقلع هدوم الحرب؟ نحن الملائكة لم نخلعها بعد،
مر أصحابك فلا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ولسه راجع الظهر من غزوة الخندق، لسه راجع الظهر، وينطلق بعد ذلك إلى بني قريظة، إلى بني قريظة. اليهود برضو، اليهود فتش عن اليهود، ابحث عن اليهود في الداخل والخارج، في الداخل قبل الخارج. نعم، اليهود حولك، اليهود يحيطون بك يا دكتور مرسي من كل ناحية، بأسماء إسلامية، بأسماء محمد وإبراهيم وزيد وسامي وغير ذلك. نعم، احذر هؤلاء، قلوب الأمة تعلقت بك أنت، بك أنت، أنت المسؤول الآن، ونحن نخاف عليك أكثر من خوفنا على أنفسنا، لأنك مشروع أمة، أما نحن فأفراد في هذه الأمة. نعم، نحن نخاف عليك، نخاف أن يصيبك أذى، والأعداء كثر، الأعداء كثر. أسأل الله تعالى أن ينجيك منهم، وأن يحفظك منهم، يحفظك في نفسك ومالك ودينك وأهلك ومالك، يحفظك في أمتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نعم، سنوات الاضطهاد في مكة أعقبها بناء دولة قوية في المدينة. نعم، والعاقبة المتقين، ما دي سنة، سنة الله عز وجل. بعد فترة الضعف أذن للنبي أن يهاجر بعقيدته وبالموحدين لرفع راية التوحيد، لرفع راية التوحيد. فانتقل النبي وأصحابه الكرام من مكة، أرض الضعف، أرض الضعف، إلى المدينة، إلى بلد آخر بعيد 500 كيلو، 500 كيلو في صحراء قاحلة، قاحلة، مع المخاطر والأخطار التي تحيط بالطريق من هنا وهناك. ومع هذا، ومع هذا وصل المهاجرون إلى المدينة، فاستقبلهم الأنصار خير استقبال، لأن النبي قد اتخذ الأسباب، الأسباب، كل الأسباب لهذه الهجرة ولبناء الدولة، لهذه الهجرة اتخذ الأسباب ولبناء الدولة. فقد أرسل مصعب بن عمير ومن معه من أصحابه ليعلموا أهل المدينة، أهل يثرب، الدين، ويبلغوهم رسالة سيد المرسلين. نعم، فلما دخل الناس هناك في الدين وأتوا إلى النبي وبايعوه في بيعة العقبة الأولى والثانية بالقرب من مكة، ورجعوا سرا إلى بلادهم، وانتشر الإسلام في المدينة حتى اشتاقت المدينة إلى قدوم محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا احنا هنعمل معاه ايه بس لما يجي، شوفوا هنعمل معاه ايه، هنفديه بأرواحنا ودمائنا ونسائنا وأولادنا، ونمنعه مما نمنع منها أنفسنا. وهذا كان الاتفاق بين النبي وبين الأنصار، بين الأوس والخضرج لما دخل المدينة. نعم، وأما في طريق الهجرة فقد أعد النبي العدة واتخذ الأسباب كلها، لأن هذا لا ينفي التوكل على الله، التوكل على الله لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب. نبينا توكل على الله عز وجل وحسن الظن بربه، ومع هذا اتخذ الأسباب. أجلس وأنام علي بن أبي طالب في منامه وفي مكانه الذي ينام فيه، تعمية على المشركين الذين اختاروا من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل بطن شابا جلدا قويا ليجتمعوا جميعا على محمد عليه الصلاة والسلام إذا خرج من هذا المكان فيقتلوه ضربة واحدة، فلا تطالب به قريش ولا يستطيع أحد أن يطالب بدمه، لأن الجميع اشتركوا في قتله، فمن يطالب من، فمن يطالب من. ومع هذا النبي قد أعد خطة أبهرت العالم. نام علي بن أبي طالب في منامه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في وقت متأخر من الليل، وقد تناول حفنة من التراب فألقاها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فناموا جميعا عن بكرة أبيهم. وانطلق النبي إلى بيت أبي بكر الصديق الذي قد آذنه قبل ذلك وأمره أن يعد راحلتين للسفر، ولم يخبره السرية عليها، عليها سر النجاح، ولا سيما السرية المتعلقة بأسرار الدولة. الرئيس مش مطلوب منه يقول كل حاجة للشعب، مش مطلوب منه يقول كل حاجة، هيقولها لهم ازاي إلا على التلفزيون، والتلفزيون العالم كله بيسمعه، وهذه أسرار. الرئيس مش مطلوب منه يقول كل حاجة للشعب، مطلوب منه ان هو يريح الشعب، يريحهم فيما يخصهم هم. اما اسرار الدولة القومية لا، هذا سر لا يجوز له هو ان يبوح به ولو حتى لنائبه اذا لزم الامر. اذا لزم الامر نعم. وهذا انس بن مالك رضي الله تعالى، هو شاب صغير 10 سنوات، النبي يرسله لقضاء بعض حاجته، فتقول له أمه لما تأخرت يا أنس؟ قال أرسل النبي في بعض حاجته. قالت وما حاجته؟ قال أنس وهو طفل صغير، والله ما كان لي أن أفشي سر رسول الله أبدا. بعته يعمل إيه يعني؟ يعني النبي بعت واحد عنده 10 سنين هيعمل له إيه يعني؟ يعني هيجيب له أسرار العدو؟ أعطيكم أي حاجة من السوق. ومع هذا رأى أن هذا سر لا يبوح به ولا حتى لأمه. والأم الصالحة، الأم المربية، تقول لولدها أنس يا أنس إياك أن تفشي سرا لرسول الله، كأنك بتختبره، قل لي كده كان بعتك ليه. فلما امتنع أقرته على ذلك وعاونته وساعدته على ذلك. نعم، لأنها امرأة مؤمنة تعرف أن الإسلام في خطر، وأن إفشاء الأسرار ربما يؤدي إلى هلاك الأمة كلها ولكن الدين. نعم، جزى الله تعالى الصحابة عنا خيرا رجالا ونساء. نعم يا إخواني، طريق الدعوة مليء بالأشواك، مليء بالأشواك، والله عز وجل يؤيد رسله بالمعجزات، ولكن لا يدع أولياءه وعباده الصالحين بلا كرامات. فكما أيد الرسل والأنبياء بالمعجزات الخارقة ليتحدوا بها أقوامهم، كذلك أجرى الكرامات وهي خارقة كذلك من خوارق العادات على أيدي عباده المؤمنين الموحدين. ولذلك يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لم يقل إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال والذين آمنوا. والذين آمنوا، فالذي حقق الإيمان الكامل لله عز وجل واجتهد في زيادة إيمانه وثبات الإيمان في قلبه وتوكل على الله عز وجل، وتوكل على الله عز وجل واتخذ الأسباب لذلك، نعم، أعد أبو بكر الراحلتين، فركب النبي راحلة وركب أبو بكر راحلة أخرى، وانطلقا، انطلقا إلى وجهة غير الوجهة التي يريد. وهذه من العبقرية العسكرية جدا للنبي عليه السلام، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لم يقل أنا عايز أغزو يمينا، لا، يقول نغزو شمالا، نغزو شمالا، يعرض ويلمح ويشير إلى الجهة المقابلة ليوهم العدو ويشتت أمره ويدمر شمله حتى يلهث العدو هكذا، ثم ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهة المقابلة فيخلو له الجو، يخلو له الجو فيفعل ما أذن له فيه أن يفعل صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما أراد النبي أن يهاجر إلى المدينة لم يسلك من مكة طريق المدينة مباشرة، وإنما سلك الطريق الأخرى ثم استدار حول مكة ورجع بعد ذلك في طريقه، واتخذ لذلك، اتخذ لذلك ما اتخذ من أسباب، اتخذ عبد الله بن أريقط، اتخذ عبد الله بن أريقط دليلا، وكان مشركا، وكان مشركا، لكنه تحت سيطرة النبي عليه الصلاة والسلام، رجل دليل، مش لاقين دليل غير واحد كافر واحد مشرك وماله، تعالى دليل، دليل، لأنه دليل مع رسول الله، مع من يأتيه الوحي، إذا أراد أن ده يلعب بديله ينزل الوحي فورا. ولذلك لا يجوز الاستعانة بالكفار، لا يجوز الاستعانة بالكفار إلا إذا كانوا تحت سيطرتنا وتحت أوامرنا. لكن هنقول الكلام ده لمين وإمتى هنقوله؟ بلاد الإسلام اتزرعت قواعد عسكرية أمريكية وغير أمريكية وأوروبية صليبية، دلوقتي بقى في كل دولة قاعدة وقاعدتين وثلاثة وأربعة، وبقى لهم قواعد بحرية وبرية وجوية. حاجة مصيبة، كارثة، كارثة نزلت بالأمة. وبعدين يقولون بعد كده أصل دي في فتاوى في معرفش ايه ده. نعم الفتاوى صدرت متأخرة بعد ما كل حاجة ترتبت، بعد ما كل حاجة ترتبت، فالفتوى صحيحة حقنا للدماء، حقنا للدماء. لكن يلا معلش. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد العدة لأنه يعلم أنه سيدخل في غار ثور، يدخل في غار ثور ويبقى فيه أيام، ولذلك اتخذ أسماء بنت أبو بكر الصديق لتجمع له الأخبار وتأتيه بها. والراعي، راعي الأغنام لأبي بكر، يأتي بالأغنام ليرعى حول الغار ليعمي الآثار على الناظرين، فلا ينتبه أحد أن أحدا بالغار. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينظر في أعلى الغار هكذا ويقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. شوف بقى حسن الظن بالله، يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اطمن يا أبا بكر اطمن، لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إلينا. فمن الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد الفداء والتضحية والفروسية والبطولة. نعم ليست بطولة أبي بكر الصديق فقط، لا، بطولة النساء، بطولة النساء. كم من امرأة خدمت الإسلام خدمة عجز عنها الرجال. أسماء بنت أبو بكر أدت دور عظيم جدا في هجرة النبي محمد عليه السلام. وكذلك أم منيع أسماء بنت عمرو السلمية، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، ونسيبة بنت كعب المزنية. كل هؤلاء أدوا أدوار عظيمة جدا، يعني يطول المقام بذكرها وسرد أدلتها. وهذه خديجة رضي الله تعالى عنها، شوف نصرت الإسلام نصرة عظيمة جدا في أول أمره ومبدأ أمره، ولو أنها وقفت موقفا مغيرا ربما كان قد تغير الحال، لكن كيف لها أن تفعل ذلك؟ وهي المرأة العاقلة المؤمنة، المرأة التي ينزل جبريل عليه السلام من السماء ليبلغها سلام ربها من فوق سبع سماوات: يا محمد إن ربك يقول لك أو يأمرك أن تبلغ السلام لخديجة، وأن الله تعالى قد أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ انظروا موقف واحد، موقف واحد من مواقف خديجة رضي الله عنها، لما أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، في غار حراء، غار بعيد، بعيد فوق الجبل. الآن مع تعبيد الطريق وتبييد الطريق له، إلا أننا نجد مشقة بالغة في الصعود إليه وما صعدناه أصلا. ومع هذا كان النبي يصعده فيتعبد فيه ويتحنس فيه الليالي الطوال، ثم إذا فني زاده نزل إلى خديجة رضي الله عنها فتزود لمثلها، ثم يرجع فيقيم في الغار الليالي ذوات العدد حتى نزل عليه جبريل، جبريل في صورة رجل، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات، وفي كل مرة قال: فأخذني فغطني، أي جذبني هكذا جذبة قوية، بلغ مني الجهد، يعني تعبت منها جدا هذه الجبذة، تعبت منها جدا. ومع هذا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تركه، فنزل النبي مرعوبا فزعا خائفا إلى خديجة رضي الله عنها، فلما بلغ المنزل قال زملوني زملوني غطوني، بيرجف يرجف فؤاده وبدنه كله من الرعب والخوف، منظر غير مألوف. ما الذي جاء بهذا في هذا المكان؟ فقالت، فقال النبي وبعد أن قص على خديجة القصة قال لقد خشيت على نفسي. فقالت هذه المرأة الصالحة كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق وغير ذلك. وذكرت من صفاته عليه الصلاة والسلام ما يؤهله ألا يناله أذى ولا ضر، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها. دور المرأة في خدمة الإسلام دور عظيم، يكفي أن تربي أولاد، يكفي أن تربي مجاهدين علماء أكفاء، لو فعلت ذلك فجزاها الله خيرا، فجزاها الله خيرا. نعم الهجرة فيها معجزات عظيمة جدا، ونبينا عليه السلام اتخذ طريقه إلى المدينة، وفي أثناء الطريق نزل في بيت أم معبد وخيمة أم معبد، وظهر من المعجزات والكرامات في هذه الخيمة ما ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فكما أن النساء مواقف فالرجال كذلك مواقف، بل هم أولى بالمواقف. فالمرء لا يعرف في وقت البحبوحة، إنما يعرف في وقت الشدة ووقت الأزمات. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدفع جميع ماله، يدفع جميع ماله 500 دينار أو 600 دينار في روايتين، وده كل ما يملك، كل ما يملك، يسخر مراته وبنته وبنته الثانية لخدمة المشروع الإسلامي، لخدمة الشريعة، لخدمة الدين، لخدمة الأمة، وهو يحمل هموم الأمة كلها فوق رأسه رضي الله تعالى عنه. نعم ويعد الراحلتين ويركب مع النبي ويفديه، يفديه بالليل، بالليل يمشي أمامه وبالنهار يمشي خلفه. فلما سئل عن ذلك يقول إني أمشي أمام النبي بالليل مخافة أن يكون هناك شيء في الطريق فيصاب به أبو بكر ولا يصاب به النبي، ينبهه. أما بالنهار الطريق مكشوف، يبقى النبي أولى أن يتقدم. شفت الأدب العظيم جدا، الأدب الذي فقده التلاميذ مع الشيوخ، والذي فقده الأبناء مع الآباء، والذي فقده الزوجات مع الأزواج، وهكذا آداب عظيمة جدا تأدب بها السلف، نحن أولى أن نتأدب بها اليوم، نحن في حاجة إليها اليوم. نعم وأبو بكر الصديق ينزل في الغار، ينزل الأول في الغار، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويمنعه يحجبه، فيقول أبو بكر لا تنزل حتى أهيئ لك المكان وأعبد لك المكان، أو كما قال. فينزل فينظف المكان كله من الثعالب والحيات واللي راح واللي جا واللي كذا، خطورة شديدة، صحراء، صحراء وحشرات فتاكة سامة. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما هو يموت، هو يرى أنه رجل من الأمة، لكن ما يموتش رأس الأمة وأصل الأمة صلوات ربي وسلامه عليه بهذه المواد السامة واللدغات العقرب الفتاكة. نعم انظروا إلى الفداء والتضحية، ما ده درس من دروس الهجرة، درس من دروس الهجرة، نفدي ديننا بأرواحنا، بأرواحنا. ما هي دي العقيدة اللي أنا بقول لك عليها؟ العقيدة ليست كلام ولا نصوص نقرأها وخلاص وتعدي ونحفظها ونعملها في الامتحان وناخد عليها درجة كويسة، العقيدة منهج حياة، العقيدة قلب يتحرك، جوارح تناضل لثبات الدين وقيام الشريعة ورفع راية التوحيد وإعزاز الأمة وشرف الأمة. هي دي العقيدة، هي دي العقيدة. من غير الكلام ده مفيش حاجة اسمها عقيدة، ولا في حاجة اسمها أمة كمان. ما احنا في ذل وهوان قرون من الزمان بسبب ان مفيش عقيدة، مفيش عقيدة عند الأمة. اختلفوا الناس حتى في ربهم، اختلفوا في ربهم، مصداقا لنبوءة النبي عليه السلام، لا تقوم الساعة حتى تختلف هذه الأمة في ربها، واختلفت، اختلفت الأمة في ربها. وكما أن هذه الدروس التي ذكرتها هي كذلك تدل دلالة عظيمة على درس آخر وعبرة أخرى، ما هي؟ الحب في الله، الحب في الله. ما فعل من فعل لنصرة الشريعة إلا محبة الشريعة ومحبة صاحب الشريعة صلوات ربي وسلامه، وكان أبو بكر يرضى يعمل حاجة زي كده ويعرض نفسه للهلكة إلا لأنه يحب رسول الله في الله. نعم نعم، فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وكذلك درس الإخلاص، درس الإخلاص الذي يجعل أبو بكر ينفق ماله ويقدم يعني الأذى لنفسه ويبعده عن رسول الله. نعم، درس في الإخلاص، درس في الإخلاص، ويقدم بيته، زوجته وأبوه وإخواته وولاده، نعم يقدم كل ما يملك لله عز وجل. نعم، إخلاص، إخلاص لله عز وجل. كما أن كذلك في دروس الهجرة درس مستفاد، وهو أن هذه الأمة لها شخصية، الأمة دي لها شخصية، ما ينفعش أنها تختلط في شخصيتها بشخصيات الأمم الأخرى الكافرة، لأن إحنا الأمة الوحيدة المؤمنة وما دوننا كلهم كفار، يهود ونصارى وغير يهود ونصارى، كل الأمم اللي على وجه الأرض كافرة بمجرد بعثة محمد عليه السلام، ولا يثبت الإيمان والإسلام إلا لمن تبعه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما تبعه من تبعه وكفر به من كفر، مع احتفاظهم بخصائصهم وميزاتهم وسماتهم وغير ذلك في طعام وشرابهم وجلوسهم وقيامهم وسلامهم، وجعل الشرع لنا شخصية مستقلة، شخصية مميزة نتميز بها عن سائر الأمم، سائر الملل الكافرة. نعم، المسلم له شخصية، له شخصية مستقلة. انت ليه ما تلبس زي ما انا لابس كده؟ خاطرك وحد يقدر يقابلني في الطريق ويظن او يتخيل ان انا رجل نصراني او يهودي او كذا او كذا، يبقى البعيد ما عندوش نظر اصلا ولا بيشوف. نعم، ما هي دي الشخصية. اول ما تقابلني اوه ده سلفي على طول، انت بتبقى عارف ليه، لان دي شخصية الامة، دي شخصية الامة. وبالتالي انا عشان المجرمين العلمانيين دول ما بصش على القنوات كلها بكرة شغالة ان حسن ابو الاشبال بيحرم ايه لبس البدلة، لا يا اخوانا بقولش كده، انا بقول الالتزام بشخصية الامة، بشخصية الامة وميزات الامة. نعم، عشان لما اي حد يقابلك في الشارع يعرف ان انت تبع محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف ان انت من النبي صلى الله عليه وسلم. وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، من المسلمين. يبقى إذن لابد من تميز شخصية المسلم في الشوارع والطرقات والمدارس والأعمال وكل مكان، وكل مكان، حتى يكون بينهم تواصل وتراحم وتود وتحاب. نعم، الروح دي لازم تبقى موجودة بين المسلمين. ف يعني الأمة في تميزها لها تاريخ، الأمة لها تاريخ، والتاريخ ده هل يا ترى ممكن نأرخ للأمة بميلاد النبي أو حدث؟ ممكن نأرخ للأمة ببعثة النبي أو حدث؟ ممكن نأرخ للأمة بوفاة النبي؟ برضو حدث. ممكن نأرخ للأمة بغزوة بدر؟ برضو حدث. واختلف المسلمون جميعا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما يؤرخ لهذه الأمة، فذكروا ما ذكرت ثم اختاروا من بين المذكورات الهجرة، الهجرة، قالوا قبل الهجرة بعد الهجرة، قبل الهجرة بعد الهجرة. فليس هناك دولة على وجه الأرض تعتمد التاريخ الهجري إلا أرض الحجاز، الجزيرة العربية، والأمة كلها أمة فرنج، أمة فرنج، تقول له ولا يعرفوا حتى يعد الشهور العربية ولا يعرفوا. انت هتسأله عن ايه؟ هو اصلا عارف حاجة؟ ولا يعرف اي شهور عربية ولا هو في اي يوم من باب اولى؟ هو تقول له الشهور الفرنجية يعدها لك، والمدارس والجامعات كلها تدرس هذا، تدرس بتشحن الأمة واحدة بواحدة واحدة بواحدة. امال ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون. هم عرفوا ان لا يمكن الوصول لمحو صفات الأمة من قلوب أبنائها إلا على مهل، فصبروا علينا، صبروا علينا 100 سنة لحد ما سلخونا، سلخونا بينا مهلهلين كده، شكلنا بيقول إن إحنا مسلمين لكن حقيقة الأمر ولا نعرف حاجة عندنا، ولا نعرف حاجة عندنا. أمة معظمها خرج، معظمها بعد عن الشريعة وبعد عن الدين. انت متصور ان الامة النهاردة ولا الشعب المصري ده لو استفتتوا على الشريعة انت متصور ان كله هيوافق؟ يا سلام، ده احنا بنحلم بقى ولا ايه؟ لا، ربع الشعب المصري مش عايز ازود يعني، ربع الشعب المصري مش عايز الشريعة وبيكره الدين وبيكره الشريعة، واسمه محمد واحمد وزينب وخديجة وفاطمة. نعم، ليه؟ هو معذور، معذور بقاله 100 سنة بيشرب سم من هؤلاء العلمانيين المجرمين الاعلاميين والصحفيين وغيرهم. خدت بالك؟ المأجورين والله العظيم يا اخواني، دول بناس بياخدوا تمن دينهم، تمن ردتهم وبعدهم عن الدين، بياخدوا اموال وفي الاخر هيسبوها ويمشوا، هيسبوها ويدخلوا نار جهنم، نار جهنم، لانهم ارتدوا فعلا. ده ربنا مش عاجبهم، يبقى نبي ايه اللي هيعجبهم بقى؟ ده ربنا مش عاجبهم، ولا دين عاجبهم ولا شريعة ولا اي حاجة خالص. يجي واحد كلب وسخ منهم من كام يوم يقول ايه؟ يقول انا قلت قبل كده ان الشريعة دي كانت تنفع في الازمنة السابقة، لكن النهاردة بعد 14 قرن من الزمان هتيجي تقول لي لا يقتل مسلم بكافر؟ طب ينفع الكلام ده؟ طب انا بشاهدكم انتم، ينفع الكلام ده؟ ويقوم جايب مرجع، ويقول اظن ده بقى مرجع ما فيش عليه خلاف، ويقرأ ويفتح ويقول وشروط القصاص اتحاد الدين. طب ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ يعني انا، هو بيقول كده، هو ده كل ده كلامه، بيقول انا ادخل برشاش كده، انا ادخل برشاش على محل نصراني وام رشيشهم كلهم ولا اقتل بهم، انا اروح اسرق وما اعرفش لو حد اعترضني اقتله ولا اقتل به، مفيش قصاص. ليه؟ عشان انا مسلم وهو كافر. وينفع الكلام ده؟ طب انتوا تصدقوا ان الدين يقول كده؟ المجرم، ايوه انت عارف ان الدين نفسه قال كده، بس الدين ما قالش ان المسلم بيخد بالرشاش على النصارى يقتلهم، والا يا كذاب يا منافق يا مرتد يا كافر. قول لي بقى في التاريخ الاسلامي امتى المسلم عمل كده؟ امتى المسلم عمل كده؟ كل هذه افتراضات لتدخل بها على الجهلاء والحمقى والمغفلين اللي بيقعدوا يسمعوك يا كلب يا مجرم يا نجس. نعم نعم، انت كذلك وزياده، انت ومن معك، واظن كلكم معروفين. ده انتوا تتلموا شويه 50 مجرم على مجرمه ونبقى في امن وامان منكم، امن وامان منكم، لان انتوا اللي بتولعوا الدنيا، انتوا اللي بتولعوا الدنيا يا شويه خونه لدينكم وخونه لاوطانكم وارضكم. مصر اللي تربيتوا على ارضها وشربتوا من نيلها وترعرعتم على ترابها وخيراتها بريئة منكم يا شوية خونة يا مجرمين يا أقزام يا سفلة. نعم، لأن الكلام ده كان بتقالينا احنا، الكلام ده كان بتقالينا احنا لما نعلم الناس الدين. الدين كانوا بياخدونا في أمن الدولة يقولوا ايه؟ يقولوا يا خونة يا اللي بتخونوا مصر، احنا بنخون مصر عشان بنعلمهم الدين، احنا اللي بنخون مصر. جات واحدة مجرمة في مسجدي منذ 4 أيام أو 5 فقط، وأنا أدرس للناس صحيح البخاري، وبتقول لي الأخوات واحدة أزهرية دكتورة في الأزهر داخل المسجد بالقميص والمنطلون منطلون استريتش، ولابسه منديل لا يحوق ولا يلوق، تلات ارباعها شعرها باين وبتقول لهم ده انتوا بتسمعوا ابو الاشبال ده ده هيضلكم. هو ده دين؟ هو يفهم حاجة في الدين؟ هو ما انت تفهمي؟ هو ده اللي انت عليه ده دين يا مجرمة؟ واستاذة في الازهر دي بتعلم بناتنا، دي بتعلم بناتنا. الازهر كمؤسسة لازم يتطهر الاول، لان ده المنطلق. النبي لما راح المدينة بنى المسجد اولا لانه نقطة الانطلاق في تربية الامة واعداد الكوادر، المسجد. نعم. واخى بين المهاجرين والانصار، اخى النبي بين المهاجرين والانصار. احنا محتاجين النهاردة المؤاخاة دي بين السلفيين والاخوان والجماعة والجمعية الشرعية وانصار السنة. احنا محتاجين المؤاخاة دي، محتاجين ندع هذا النتن كله ونعمل جميعا يدا واحدة تحت راية واحدة لله عز وجل. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال والاقوال، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يرتدي.